الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فقد اختار الأبناء عنوان هذه الكلمة، اختاروه بما سمعتموه: المنافقون في آية سورة النساء. معشر المستمعين، النفاق هذا اللفظ مشتق من نافقين لربوع، ولربوع حيوان صحراوي معروف يتخذ له مسكنا تحت الارض، جحر كسائر الاجحار، ولكنه يجعل له بابا للدخول والخروج، ويتخذ منافقا فيحفر في جانب الجحر حتى يكاد يصل الى القشره التي على سطح الارض، ثم اذا طاردوه والجاوا الى الدخول الى الجحر دخل، وهم يطلبونه من فم الجحر، واذا به يضرب راس القشره الرقيقه ويشرب، فلا يتمكنون من القبض عليه والانتفاع به. والنفاق وجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه، ولم يكن بمكه نفاقا، بل وجد في المدينه. وحقيقته ان المشركين كبعض اليهود عليهم لعائن الله، لما شاهدوا نور الحق ينتشر وعقيده لا اله الا الله تتغلغل في الصفوف والبيوت، لم يجدوا بدا من التحايل، فاظهروا الايمان والاسلام وابطنوا الكفر والشرك، فكانوا في الظاهر مع المؤمنين وفي الباطن مع الكافرين. قال تعالى: اتخذوا ايمانهم جنه، اذ كانوا يحلفون بالله انهم لمؤمنون صادقون. وعبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين هو الذي كان واقف امام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ويقول: احلف بالله انك لرسول الله، وهو يكذب. إذ لم يعتقد رسالته ولم يقرها بها ولم يعترف في باطله. وفيه نزل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم التي يحسنونها على أنهم مؤمنون جعلوها وقاية فوق رؤوسهم تقيهم ضرب السيف. إذا كشفوا عن وجوههم وأعلنوا عن كفرهم لما لهم ما نال الكافرين والمشركين. إذن النفاق هو إظهار الإيمان وإبطال الكفر، والحامل عليه هو الخوف، يخاف المرء من أن يقتل، يخاف المرء عن ماله وأهله ومركزه ومنصبه في البلد، فلا يجد بدا من إظهار الإيمان وهو لم يؤمن ولم يدخل الإيمان في قلبه. وكان المجتمع المدني يومئذ مجتمعا قلقا لوجود عناصر الشر فيه. المشركون والمنافقون واليهود، لكن الانتصارات التي تحققت لرسول الله والمؤمنين ومن أبرزها وأولها انتصار بدر. من ثم أخذ النفاق يظهر ويبرز إلى حيز الوجود. إذن واخترق بالمؤمنين ولا سبيل إلى تمييزهم وضبطهم إلا بالصفات. فكان النبي القائد صلى الله عليه وسلم يعطي رجاله علامات يقول لهم إذا توفرت كل فرد فذلكم المنافق. ومن ذلك آية المنافق ثلاث: علامة المنافق الدالة عليه التي تميزه وتشخصه ثلاث صفات، من ضبطتموه اتصف به فاعلموا أنه منافق. تحت دوار الصورة وانظروا إلى المجتمع، فمن وجدتموه يتصل بها فهو المنافق. فيقول آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب يحدثك ولا يصدقك، تظن أنه صدقت أخبرك بالواقع أعلمك بما هو يجري، وإذا بك تتبين بعد حين أنه كذبك. فإذا جربت عليه الكذب المرة الأولى والثانية والثالثة دلت ذلك على أنه ليس بالمؤمن. أضف إلى هذه الصفة صفة ثانية: إذا وعد أخلف يعدك غدا إن شاء الله ألاقيك في مكان كذا، فتحضر وتتفارق بذلك الحضور وتعطل أعمالك وتأتي في الموعد فلا يحضر. يلقاك من الغد فيعتذر عن عدم الحضور، ثم وعدك وعدا آخر فيخلف. فإذا تكرر ذلك فهذه صفة المكافأة. وخلفه الوعد ككذبه الحديث ليس ضعفا قام به فلم يتمكن من أن يفي بوعد أو يصدق في خبر، وإنما يتلذذ بأذية تأيه المال يسعده يفرحه أن يعدك موعدا فيبقى بين زوجتي وأولاده وأنت في الشمس في الحر أو في البرد تنتظر، يسعده أن يكذبك إذا حدثك ليشحيك بذلك ويسعدك. ثالثا إذا أتني ناخرا، إذا أنت استودعته وديها أو استأمنته أمانة وإن كانت كلمة سر فضلا عن دام أو عرض فلا ولدك أن يخونك، لأنه يشاح لخيانتك بوصفه لحاد أن تنوني مهوى كافح. فلا يجري سعادك أبدا ولا إراحتك، بل يجري شقاءك ويسعادك. ومرة يقول أربع أي خصال من كنا فيه كان منافقا كاملا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ويضيف إلى الثلاثة قوله صلى الله عليه وسلم وإذا خاصم قذف، إذا خاصمت يخرج ويخرج عن آداب الخصومة عن آداب المرافعة واللياقة، يتعمد ذلك لمرضه في نفسه. وإذا عاهدت غدرت من صفات الغدر. معشر المستمعين، هل يوجد نفاق بين المؤمنين في مثل هذه الأمور والظروف؟ أهل العلم على أن النفاق انتهى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيها ما مات صلى الله عليه وسلم حتى لم يبقى نفاق ولا منافق. ولكن جاءت الزندقة وظهر الزنادقة على الساحة من جديد. وما هناك فرق بين الزنديق والمنافق إلا في التسمية. فالزنديق ذاك الذي يتزيد زينا ويشهد الصلاة معنا ويظهر دائما في مظاهر الإيمان كما نظهر فينا، ولكنه لا يؤمن بالله ولا بالآخرة، لا يؤمن بالله ولا برسول الله، فهو مجوسي على مجوسيته إن كان مجوسيا، هو صابئ على صابئته إن كان صابئا، يهودي على يهوديته، صليب على صليبيته، وإنما اضطرته الظروف وأخضعته الأحوال على أن يظهر في مظهر الإيمان، ولكنه ما هو بالمؤمن. وهذا الزنديق عند علماء الشريعة فقهاء الإسلام أنه لا يستتاب متى ظهر رواه وانكشفت عورته وحصحص الحق فيه، وانه كاد يخادع وينافق يقتل وليس كاد إذن وأهل العلم وطلابه يجعلون النفاق نوعين، نفاقا اعتقادي ونفاقا عملي. فالنفاق الاعتقادي هو ما علمتم انه يبطن الكفر اما بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اذ لم يؤمن به، واما بالقران الكريم اذ لم يؤمن به وحي الله وتنزيله، واما بالاسلام الدين حق فهو يتعاطى بعض شرائعه وينكره بقلبه ويكذب به. قد لا يؤمن بالبعث الاخر ولا يعتقده. هذا المنافق يسره يكرهه يسعده اي مصيبه تصيب المؤمنين، اي نازله تنزل حادثه تحدث لتخلخلهم او تمسهم بالسوء يجد لها فرحا وسرورا وغبطه كبيره. هذا المنافق الذي جاءت الايات القرانيه الكريمه تخبر عنه وتبين صفاته وتنعته ليعرف. من هذه الآيات قول الله عز وجل: وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين؟ يا لها من صفة عاتمة منتنة، إنها شر الصفات. يا رسولنا أيها المبلغ عنا بشر المنافقين. وهنا هذا التبشير في الحقيقة من باب الاستهزاء، فهم ليسوا بأهل أن يبشروا، ويبشرون بماذا؟ بالعذاب. ولكنه أسلوب يتلاءم معهم وتأهلوا له، لأنهم لا يستطيعون أن يقولوا إنا منافقون، ولكن يكذبهم ويحزنهم مثل هذا الخطاب. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم؟ اسم يا عبد الله. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يا عباد الله، نخاف أن نكون منافقين، نخشى أن نكون منهم. فهذا ابن أبي ليلى من كبار التابعين يقول: لقد عاشت 30 صحابية، أدركت 30 صحابية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد إلا يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد إلا يخاف النفاق على نفسه. فهذه الآية، هذه الصفة بالذات، نسمع مرة ثانية: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي لا يوالون المؤمنين، لا يوادونهم ولا يحبونهم ولا يناصرونهم ولا يقفون إلى جنبهم دفاعا وحماية عنهم، وإذا بهم يوالون الكافرين بالنصرة والمودة والتأييد. نبرأ إلى الله أن يكون بيننا وبين أيها المؤمنون من يوالي الكافرين على المؤمنين. قال تعالى: أيبتغون عندهم العزة فكشف عن نقطة الضعف إذ كانوا يوالون المشركين والكافرين من اليهود ومن مشرك العرب الجزيرة وخارج الجزيرة يمدون أيديهم للكافرين لما يمسكون العصا من الوسط. إذا انكسر المشركون قالوا نحن معكم، وإذا انكسر المؤمنون قالوا نحن معكم. هذا هو الميثاق في أجل صوره. قال تعالى يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. إذا كانوا يحلمون بأن يعتزوا بقوة الكافرين والمشركين فهم مخطئون، فالمشركون والكافرون سوف ينهزمون. فمن الخير أن يطلبون العزة من مالكها فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. من صفاتهم أنهم إذا قرأ القرآن أو استشهد به مؤمن يلاحظ عليهم ويشاهد فيهم نوع من الاستخفاف والاستهزاء. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. معشر الأبناء، هكذا كان المجتمع المحمدي، كان المنافقون أكثرية. فإذا اجتمعوا يطعنون في الإسلام ويسخرون منه بألفاظ، وخاصة منافق اليهود بالذات. فنهى الله تعالى المؤمنين الصادقين أن يجامعوهم في مجالس أو يخالطوهم في مجالس إذا اشتموا رائحة النفاق تفضل من أفواههم. فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي لا تجالسوهم ما داموا يخوضون في الباطل. فإذا كانت الأداء والتعرض به للمؤمنين والإيمان فلا بأس، أما أن يأخذوا في الخوض الباطل وتلبسوا إنكم إذا رضيتم بحالهم ووافقتموهم على ما هم عليه دل على ذلك الاستمرار في المجالسة والتحدث معهم. والمنافقون يصفهم الله عز وجل بصفات أيضا نقف عليها ونتبينها. قال تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. تعرفون الفئام لا يميز فار من فار، كأنهم صنع واحد بعضهم من بعض، لا فرق بين منافق ومنافقة، خلق واحد، طبيعة واحدة، مكر واحد، لا تنايز بينهم، بعضهم مأخوذ من بعض. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وبشر الصفات يأمرون بالمنكر ما أنكره الله ورسوله المؤمنون، ما أنكرته العقول البشرية السليمة، يأمرون به لأنهم منسوخ الفطرة، لأن طابع الكفر غشاهم وغطاهم، ما بقي لهم مجال في أن يسقوا أو يطهروا. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. إذا رأيت الرجل يعمر بالمنكر وينهى عن المعروف فلا تستطيع أبدا أن تخرجه من دائرة النفاق والمنافقين. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم ليس المراد من قبض الأيد وضعها على الصدى كما هي سنة النبي في الصلاة والنعمين، يقبضون أيديهم عن النفقة فلا ينفقون، إيجادوا إلى البذل إلى العطاء إلى الإنفاق إلى الاكتساب في جهاد ما ينفقون، ينفقون ويقبضون أيديهم، وإن أنفقوا كانت نفقاتهم حصرات عليهم ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لا يريدون أن ينتفع هذا الدين أو ترك رعاية هذه المهنة بأموالهم، فلهذا يعز عليهم بل يحز في نفوسهم أن يخرجوا الدرهم والدينار لأنهم يرون في ذلك عملا جدا. هؤلاء المنافقون وصفهم الله تعالى في السياق الكريم فقال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، مخادعتهم لله هي إظهارهم الإيمان والإسلام، بل ومفاخرتهم به، بل وادعاهم أنهم المؤمنون ويظنون أنهم بهذا يخادعون الله، ولكن الله لا يخدع، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو يعلم السر والنجواء والظاهر والباطن، يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ذي صفاتهم المميزة، إذا قاموا للصلاة يقومون وهم متباطئون متثاقلون، لما؟ لأنهم لا يؤمنون بلقاء الله ولا بوعد الله ولا وعيده، فما يصلون إلا دفعا لغائلة أخذهم بأموالهم وذرياتهم، فلهذا لا يأتون الصلاة إلا وهم خسالى، لا صلاة الصبح ولا العشاء ولا كل صلاة لا يأتونها إلا والحال أنهم خسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. معاشر الأبناء، نعوذ بالله تعالى من النفاق العقدي العقائدي، وأما النفاق العملي فهو سائر فينا إذا لم نتحصن، إذا لم تكن لنا مناعة فقد نتورط في هذا النفاق وهو شر الصفات، وكثيرا ما يسببه ضعف الإيمان، إذا ضعف إيمان العبد تسرب إليه النفاق العملي، والفرق بين العمل والعقائدي أن النفاق العقائدي أو العقدي صاحبه كافر من شر الخلق، إن مات على النفاق مصيره في الباطل أكثر من النار. قال تعالى إن المنافقين في الباطل الأسفل من النار، والنار عالم الشقاء، النار بركات ولها سبعة أبواب، لكل بركة باب ودركة فوق أخرى، أسفل هذا العالم عالم الشقاء فيه المنافقون والمنافقات، لأن خطرهم على الهيئة الاجتماعية أشد، ومحنتهم على المؤمنين أصعب من الكافر المجاهد كفره المستعلم به. معشر المستمعين، جمعنا الله تعالى في بيته مع أوليائه لندرس كتابه وآياته. نعوذ بالله أن يكون بيننا من يبطن الكفر. إن وجد لا يأتي بيوت الله ولا يخشى مجالس الذكر. نعم وجد الزندقة ووجد زنادقة بتأثير خارجي عنهم انطفأت شعلة الإيمان في قلوبهم، لأن كيد المجوس واليهود والنصارى ما انقطع، فهم يستغلون الأحداث، يستغلون الغافلين ويكمسون نور الإيمان من قلوبهم، ويوجدون بين المسلمين ولكن والحمد لله بندرة وأقلية، ولا يستطيعون أن يغشوا بيوت الله، فهم في أماكنهم الخاصة فنعوذ بالله منهم. ولكن الميثاق العملي هو الذي ينبغي أن نحتاط لأنفسنا وأن نحذر، فإن السيء لا تلد إلا سيئا، والصغيرة تعظم فتكبر ولم يبق معها صغير تغطي. فهيا بنا نغتنم من هذه الفرصة. يعيد القول في صفات المنافقين حذرا من أن تجمعنا بهم شيئا من صفاتهم. أولها قضية الصلاة. الصلاة ينبغي أن نأخذ أنفسنا بجد إذا نودي لها وقيل حي على الصلاة، ينبغي أن ننفعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء انفعل. لنظهر هذا ونحمل أنفسنا عليه، لأن المنافقين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، فهل يصح أن نتشبه بهم؟ أن نتثاقل نتباطأ نتمالل ونمشي هوينا حتى تخرج الصلاة من بيت الله، ثم ناخذ راجعين إلى المنزل فاتتنا الصلاة؟ لا ينبغي أن يكون هذا وصفا لنا. ينبغي إذا نودي لها أن نتحرك، أن نهتز ونشهد الصلاة في بيوت الله. وأثقل الصلاة على المنافقين يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء والصبح. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والصبح. أتدرون لما ثقلت عليهم وعظمت؟ لأنهم لا يصلون لله، إنهم يراءون بصلاتهم ليحفظوا دماءهم وأموالهم، يخافون ضربة السيف فيضطرون إلى الحضور، ولكن لم يكن يومئذ أنوار غامرة كهذه الأنوار. إذا صليت المغرب عتم الظلام، ليس هناك أنوار في الشوارع ومصابيح، إذن فيأتون في الظلام فقط. وصلاة الصبح كذلك، فهم لا يريدون الله لأنهم كفروا به، لكن يخافون أن يعرف عنهم أنهم لا يشهدون صلاة العشاء أو صلاة الصبح، فمن هنا تثقل عليهم وكأنها الجبال يحملونها، بخلاف صلاة النهار يقصدون ويظهرون أنفسهم، بل يتوجهون إلى المؤمن ليعرف أنهم صلوا. فإذا نحن حصل لنا هذا وأصبحنا يسهل علينا أن نشهد صلاة العشاء أو صلاة الصبح في بيت الله فنعلم أن دخان النفاق قد تقرب إلينا. فلهذا معاشر المستمعين لنحافظ على الصلوات الخمس ولا نأتيها إلا ونحن ناشطون فائتون مسرورون، لا سعادة ولا حزن ولا خوف ولا تماطل ولا تمايل، نأتيها ونحن فرحون مسرورون. وصلاة العشاء والصبح نأتيها بأشد فرح، لأن البشير صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد صلاة العشاء في جماعة كأنما أقام نصف الليل. الذي يصلي العشاء وتصح صلاته في جماعة المسلمين في بيت الله يكتب له أجر من قام نصف الليل. ومن شهد صلاة الصبح في جماعة وصحت منه لأنه أداها على وجه المطلوب كتب الله له قيام الليل بكامله. إذن هذه الصلاة. ونعود إلى باقي صفات المنافقين: لا نقضي أيدينا، لا بأس أن نسري عليكم دقيقة. التعصب المذهبي الذي ورطنا فيه خصومنا وأعداؤنا وأصبح أهل كل مذهب كأنهم مستقلون بدين خاص، في فترة من الزمان بعض المؤمنين أرادوا أن يقبضوا أيديهم في الصلاة بأن يضعوها على الصدر كما هي السنة. إذن وهم من أهل مذهب يسجدون ولا يقبضون، فأول لهم أحد علمائهم هذه الآية الكريمة وقال: القبض في الصلاة من صفات النفاق والمنافقين. واستشهد بالآية: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. فصدر موسوم أو إعلان: من قبض فاقبضوا، من قبض فألقوا القبض عليه، لأنه خالق المذهب. إذن فالمراد من القبض الإمساك عن البذل والعطاء، ما يريدون أبدا أن يسهموا في كثيبة من كتائب الحق ولا في سرية من سراياه ولا في كثيب غاز من الغزاة. إذا دعوا إلى الإنفاق في سبيل الله يتألمون يقبضون أيديهم حتى لا ينفقوا، لما؟ لأنهم لا يريدون نصرة الدين وهم ضده، لا يريدون نصرة المؤمنين وهم يريدون هزيمة عنهم، فيسيرهم أن ينفقوا، فإذا أنفقوا أنفقوا وهم كارهون. فلكي ننجو من هذه الصفة أيضا إذا دعينا إلى الإنفاق ننفق بسخاء بطيب نفس بانشراح صدر برغبة الإنفاق، وإلا يكون هذا الوصف لازما لنا وإن كنا نتنافق مع المنافقين في المعتقد، لكن الصفة العملية ما نرضاها. من أراد أن ينفق فلينفق وصدره من شيخ ونفسه طيبة، لأنه ينفق من أجل الله، إذا ينفق ليذكر وينقل إلى الملكوت الأعلى. فما رآنا الله تعالى ننفق ونحن كارهون، بل ننفق ونحن مؤمنون. نحذر معاشر الأبناء من بعض الحالات يجتمع فيها المؤمنون في مجالس ويستهونهم الشيطان ويستميلون الى مزال شيء قبيحا وهي انهم يسخرون ويستهزئون من بعض المؤمنين. هذا الوصف يوجد. فيا عبد الله المؤمن احذر ان يراك الله يسخر من مؤمن او مؤمنه او تستخف بحكم شرعي حتى ولو كان قوم الاظافر. احذر ان يراك الله عز وجل تستخف بسنه من سنن الهدى حتى ولو كان قوم الاظافر. ومما شاع ان بعض الاخوان يسخرون ممن يرفعون ثيابهم الى نصف سوقهم. انا اقول لهم يا ابنائي ما كلفتم بهذا. الحد الاعلى للثوب ثوب المؤمن او اذواته نصف الساق والحد الادنى الى الكعبين. فحسب ثوابني ان ترفع ثوبك او مشلحك او سروالك الى الكعبين. وان رفعت فوق ذلك لا باس. لكن ما دام اخوانك ما الفوا ان تكشف عن ساقي فيصبحون يشيرون ويلمزون ويطعنون فتوقعهم في فتنه الرفاق والهلاك. فلا تحملها على ذلك. فاتق الله. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ألزمنا بأن نافع الثياب لا نصف سوقنا بل قال هذا هو الحد الأعلى. إن جئت اتضحت وكشفت عن عورتك من نصف الساق تنزل إلى الكعبين. أقول أشم راحة يبلغني أنهم إذا مر شاب هؤلاء الشبيه المتطلع الى كمال يسخرون الناس. هل يجوز هذا؟ والله ما جاز. انا وان كنت لا ارغب له ذلك لكن الاثر برغبتي في الهدي وطلبه له. بعضهم يسخرون ايضا من لها الفلول. يسخرون من لحى الرجال ويشم ذلك منهم رائحة بل ويعصوها ماكلة. فقد يقول أحد ذاك أبذكم ذو كلمة ليست كلمة أبذكم أي صاحب الذقن كأنه يعيره بذقنه. هذا لا ينبغي لمؤمن أن يتصف به. صاحب الذقن يجب أن نجد له في قلوبنا إجلالا وإكباراً. أما أن نطعن أو نهمل أو نشير باستخفاف فهذا هو النفاق. يوم نفتح قلوبنا للنفاق ونحن آمنون والحمد لله بعقيدتنا الإسلامية. إذن عهودنا والله يعلم أنا قد قلنا لما ما نرجع. أتعرفون وعيكم لما شاع إذا بيننا لما خشى وانتشى وأصبحنا نعيش عليه كارهين أو راضين سلومين. سببه أننا ما أصبحنا نفي بوعي ولا نلتزم بعهد. كنا يقرض بعضنا بعضا، يسلف بعضنا بعضا، ياتيك اخوك المؤمن الصادق الايمان يقول اي اخي سلف الف وعشره موعدك كذا، فتدخل يدك في جيبك او في صندوق فتعطيه وانت امن انه يرد المال في وقته. ولكن انتهى ذلك الوفاء واصبح احدنا اذا اقرض عشره امتار لم يرد ذلك القرض نصفهم بل ولا ربعهم، فما اصبح مؤمن يثق في مؤمن، فاغلق باب القرض في سبيل الله، والله يوقف في ذلك ويقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، وسواء كان في الجهاد او كان في اعاده مؤمن واعاشته او انقاذه من ورطه تورطها، الكل في سبيل الله. الذي يقرض مؤمن من المؤمنين لوجه الله تعامل مع الله مباشره، لأن هذا العبد عبد الله ووليه، فإن أنت أتعشته أنقذته أكرمته إنما أجرك على مولاه هو الذي يعطيك ويثيبك. فقد شاء خلف الوعد عندنا ونكس العهد، يكتب فكا ولا يبالي به، يعدك ويشهد ولا يبالي بذلك، أليس هذا من مرض النفاق؟ بلى إنه للنفاق. فمتى تتغير حالنا ويصبح المؤمن إذا قال صدق؟ وهذه أيضا أخرى، إذا قال صدق هذه مفقودة، فأصبحنا نسمع ونقول لو صفينا كلامنا وغربلنا نجد نصفه باطلا لا يصح ولا يثبت، فلان قال كذا وكذا، فلان أفتى بكذا وكذا، فلان تقول كذا وكذا، والله ما نجد 50% أنه الصواب. لماذا؟ رائحة النفاق تنشم فينا. المؤمن يعيش على مبدأ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فلا يشي بعضنا ببعض ولا يقبح بعضنا لبعض ولا ينقل بعضنا لبعض ما ليس بحق ولا خير ولا هدى. وعلة هذا هي أننا فقدنا، لا فقدنا التربية الإسلامية، فقدناها يا أبنائي، ما جلسنا في حجور الصالحين، ما اجتمعنا هذا الاجتماع بين المؤمنين، هذه الظاهرة جديدة، هذه الشمس كما طلعت مضت قرون، هذا المجلس والله لا يوجد إلا في حال خوف، حولونا من بيوت الله إلى المقاهي، حولونا من بيوت الله إلى الملاهي، هجرت بيوت الله وأصبحت تخاف كما تخاف السجون، ولا يستطيع المؤمن أن يمكث فيها ساعة، إذا دخلها يخرج وهو فرح منها، متى يسلم الإمام ليخرج من المسجد؟ كرهوا إلينا، فساءت أحوالنا وفسدت أخلاقنا، وأصبحت صفات النفاق متداولة بيننا.
هذا الذي يقول إنه حق، وإن نجت قرية أو مدينة فالقرى الأخرى ما نجت، وإن نجى إقليم فأقاليمنا ما نجت. فالعودة محمودة، والطريق إلى النجاة هو العودة إلى روح الإيمان والإسلام. العلم العلم، والعلم يا معاشر الأبناء أين يتلقى إذا لم يتلقى في بيوت الله؟ الكلمة تسمعها الآن يبارك الله فيها فتضيء قلبك وتسرح صدرك وتبقى في نفسك شعلة تهتدي بها، وتسمعها في مكان آخر فانطفي لوقتها ويذهب نورها، لأنه لا بركة فيها. عرف الخصم هذا فأبعدنا عن المساجد وعن تلقي الهدى فيها. من صفاتهم إذا أتمن خان، فهل الأمانة مصونة محفوظة؟ هل جربتم أنفسكم؟ الحمد لله الحمد لله، هذه الصفة توجد عندنا. قل من يقال ائتمنت فلانا مالا فخانني فيه، والحمد لله. ولكن الذين إذا أؤتمنوا أمنوا من ائتمنهم هم أهل النور والإيمان، لا أهل الظلماء والكفران. إذن الطريق سبيل النجاح العودة، وقد عدنا والحمد لله. هذه بيوت الله، هذه التي أخرجنا منها العدو واستعاضنا بها المقاهي والملاهي، يجب أن نعود إليها وأن نتلقى هدى الله فيها. والعلم نور، ولا هداية بدون نور. والعلم فريضة كل مؤمن ومؤمنة، وهيهات هيهات أن يعرف الطريق من لا يتعلمه، هيهات هيهات أن يصل إلى المنزل المريح من يطلبه في ظلام الحياة. فلا بد من النور. النور ضمنه الله عز وجل كتابه القرآن العظيم، ما ننسى هذه حقيقة وقد كررناها، وهي أن الحياة والهداية في هذا الكتاب القرآن الكريم، الحياة والهداية. قال الله جل جلاله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والمراد من الروح هنا القرآن، فعبر عنه بالروح ليعلمنا أن الحياة به، وأن إذا هزمناه إذا أهملناه وتركناه متنا. ثانيا: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأثبت أن القرآن نور. ومن آية أخرى في سورة الحديد يقول تعالى: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فسماه نورا. فثبتت هذه الحقيقة التي نود أن يعلمها كل مؤمن ومؤمنة، وهي ألا حياة بدون القرآن، وألا هداية بدون القرآن. وقد عرف خصومنا أعداؤنا هذه الحقيقة وجهلنا، فصرفونا عن كتاب الله حتى أصبح القرآن العظيم لا يقرأ إلا على الأموات، لا يقرأ إلا على الميت ليلة موته أو أسبوع وفاته، بل يمطقون ذلك إلى 40 من أيامه. وإلى الآن يسألك السائل هل تجوز القراءة على الميت؟ فنعجب، أبقي الآن من يسأل هذا السؤال؟ القرآن ما نزل ليقرأ على الأموات أبدا، بل يقرأ على الأحياء ليهتدوا به ويكملوا ويسعدوا. قال تعالى: وما علمناه الشعر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، وقرآن مبين لينذر، وقراءة تبعية لتنذر من كان حيا. فهل الميت ينذر يا عباد الله؟ لو تقول الميت: يا عبد الله اتق الله، اقم الصلاة، اد حقوق الله، احسن الى اخوانك، جاهد مع ايمان اخوانك، هل يسمع؟ الجواب لا. لما نقرأ القرآن على الاموات؟ القرآن يقرأ على الاحياء. القرآن نور. واخيرا أقسم بالله الذي لا إله غيره، ما حي فرد ولا جماعة ولا أمة حياة روحية، حياة الكمال، حياة المروءة، حياة العزة، حياة القدوة والأسوة، حياة مثالية إلا على القرآن. ووالله ما اهتدى أحد إلى سبل نجاته وسعادته وكماله إلا على القرآن. فمن ترك القرآن ترك كل سبب لنجاته وحياته وسعادته. معاشر الأبناء والإخوان، على ثالث عهدنا نجيب عن بعض الأسئلة ما بين هناك علامات ملامح تظهر في المنافق ضبطها القائد صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا واعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. احفظ هذه الصورة وتعب بها المنافقين. وقد قلت لكم إن نفاق العقيدة غير موجود، والحمد لله، أي غير موجود في بيوت الله ومع المؤمنين. قد يوجد زندقة في بعض الشخصيات الذين عبث بقلوبهم فطمس نور الإيمان منها، فهم يتزيون بزينة ويظهرون أنهم مؤمنون، ولكن لا يصلون ولا يصومون ولا يحرمون ما حرم الله، يشربون المسكر، يتمنون تدميرنا وهلاكنا، كفانا الله شرهم وأداهم. يبقى النفاق العملي، هذا الذي ورطه فينا الجهل. الجهل هو الذي أنتج لنا هذه الصفات التي ندعو إلى الله منها. يبقى المدارات والمدانة، هذه يجب أن تعوها وتفهموها، ما هي موعظة، علم لتكون على بصيرة. المداهنة حرام، والمداراة جائزة. داري ولا تداهن، إذا كان ولا بد داري وإياك أن تداهن. ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ المداراة أن تتنازل عن شيء من دنياك لتحصل شيئا من دينك. المداراة أن تتنازل عن شيء من دنياك، صحتك، جاهك، مالك، من أجل أن تحفظ شيئا من دينك بتلك المداراة. المداهنة عكسها أن تتنازل عن شيء من دينك لتحفظ شيئا من دنياك. على سبيل المثال، جلست في المقهى وأنت تريد زيدا، مصالحك منوطة به، فجلست فقدم له شراب حرام، فأنت لا تريد أن تقلق وتزعجه حتى ما يقضي حاجتك، فتتناول معك. تنازلت عن شيء من دينك لتحفظ شيئا من دنياك. انتبه، مصلحتك متعلقة بفلان أو فلان، جئته فأذن مؤذن صاحب المصلحة ما يصلي ما يقوم، فتبقى أنت معتذرا متعللا بأن لك مصلحة، فلا تزعج وتقري وتقول نمشي نصلي فيبغضك فتترك الصلاة وتفوت من أجله لتقضي حاجتك في الدنيا. وعلى هذا فقيس المداهنة حرام. قال الله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. كيف تتورط يا رسول؟ يريدون أن تداهنهم فيداهنون. لا مداهنة. وأما المدارة دارهم ما دمت في دارهم كما تقول العامة. المدارة تصلح له الحذاء، تفتح له باب السيارة، تعلف له الدابة، هذا شيء تتنازع عنه من دنياك من أجل أن تحقق شيئا لدينك. هل فهمتم الفرق؟ هذه والله لمعرفتها خير من كيلو جرام الهبل.
يقول السائل: أنا أحد الشباب المستقيمين وصاحب دعوة، ولكني لا أحب أن أدعو في مكان معروف فيه خوفا من الرياء أو السمعة، وأنا كشاب أبلغ الدعوة أدعو إلى الله في كل مكان غير الأماكن التي أخاف على نفسي فيها، هل عملي هذا صحيح وهل فيه شيء من النفاق؟
أخاف عليك أن الشيطان يريد أن يصرفك عن دعوتك فيخوفك بالرياء، فالمطلوب أنك لا تسمع لهذا الصوت الخفي. أردت أن تقول كلمتك أو تدعو إخوانك فانظر إليهم وإلى حالهم وهم في حاجة إليك وأقدم عليهم. لا تقول يقال مرائي ولا منافق ولا يلا. أنت لا تنظر إلا إلى الله، وأغمض عينيك عن كل ما سوى الله وأقدم، وإلا سوف يأتيك من أبواب شتى حتى يحول بينك وبين عبادة الله.
يقول السائل: أحيانا يعجبني إذا رآني شخص وأنا أتعبد، كما يعجبني إذا مدحني شخص في عبادتي ودعوتي إلى الله، فهل أكون منافقا والعياذ بالله؟ وإن كنت كذلك هل أترك الدعوة وأتعبد سرا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
هذا لعمر الله الوسواس، انكشفت الورقة، يريده أن لا يدعو إلى الله. اسمع، افرض أنك تحب أن يحمدك الناس، أنت تعمل لله، وإذا حمدك الناس تلك بشرى المؤمن العاجلة. أنت مقصورك غيرك على حب الإحسان. والله عز وجل تعهد لك إذا عملت لوجهي سوف لا تعدم محمدة من إخوانها. فلا تبالي بهذه الوساوس أو تعوق عن العمل. صلي، زكي، جاهد، قل، افعل، ولا مراد لك إلا الله. وإن مدحك الناس هذا فضل الله العاجل، وإن ذموك لا تترك العبادة، لأن الفرق بين الرياء والإخلاص أن المراعي إذا ذموه ترك العبادة، وإذا مدحه عبد، إذن أصبح يعبدهم لا يعبد الله. المخلص تستوي عنده المحمد والمذمة على حد سواء، من ذمه كمن مدحه لا يتغير، لا يزيد في الطاعة لمدح الناس تلك الزيادة باطلة، ولا ينقص لذم الناس فذلك النقص باطل. هو لا يرى إلا الله.
يقول السائل هذا السؤال من الأخوات المسلمات: الحب في الله والبغض في الله، نحن معاشر المسلمات هل لنا أن نحب في الله مشايخنا ومن نرى فيه الصلاح والاستقامة لرجال الإسلام، وما هو الأدب الإسلامي الذي تنصحون به في هذا الجانب إذا أعجبت المرأة المؤمنة بشخصية إسلامية سواء معاصرة من الشخصيات الماضية التي ذكر بها تاريخنا الإسلامي؟
هذا ملجأ ضيق، والحامي هو الله. فيا مؤمنات عليكن كما علينا أن نحب الصالحين أو الصالحات. حب المؤمنين والمؤمنات فريضة الله علينا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما وجه الولاية؟ ما هي الولاية؟ إنها الحب والنصرة. الولاية إذا أمر الله بها معناه أن تحب ذات الذي يموت بموالاته وأن تنصره فلا تخذله. المعاداة عكسها، البغض والخذلان. فعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يحب الصالحين والصالحات. نحن الآن نحب عائشة أم المؤمنين أكثر من أنفسنا، أكثر من أمهاتنا وبناتنا وأزواجنا، وأكثر من نساء العالمين. فهل هذا الحب باطل؟ الحب دين وإيمان. إذا أحببنا خديجة وأحببنا زليقة، آسيا بنت مزاحم ما عرف آباؤنا ولا أجدادنا، ما رب العون، نحبه أكثر من أنفسنا. هذا الحب لا يتطلب أننا نحبها من أجل أن نتزوجها. فكذلك المؤمن إذا أحب الصالحين ليس ذاك الحب المعروف عند أهل الغفلة، هذا حب روحي، هذا عبد الله من عباد الصالحين، حبه واجب وكره حرام. فقط ما تتورط المؤمن يأتيها العدو الشاب الفلاني لو دعي حكيم مجاهد بطل كذا تحبه فتلتقي في حبه حتى تخطب وده. فعلى كل حال المأزق مأزق، والسلام من الله، والحكم هو يجب أن تحب المؤمنة كل طالح وصالحة، ويجب على المؤمن أن يحب كل صالح وصالحة وجوبا. الحب الذي هو لله ما هو حب المادة والطمع والشهوة.
يقول السائل: بعد أن علمنا من فضيلتكم آية المنافق وعلامات وصفات المنافقين، فما هو السبيل والخلاص والمخرج من الوقوع في هذه الصفات؟
العلم هو الطريق، العلم المعرفة. فإذا كنا نجتمع في بيوت الله كل ليلة مع نسائنا وأطفالنا أخذنا نترقى في المعرفة ونتخلى عن صفات النقص يوما بعد يوم،
حتى نكمل، لأن السلم ذو درج، فليس باستطاعتك أن تلقى من درجة أولى إلى آخرها، ولكن درجة درجة. هذا اليوم تخلينا عن الكذب، اليوم الثاني تخلينا على ثلث الوعد، اليوم الثالث تخلفنا على الغدر، وهكذا حتى نكمل. من طلب وجد. المصيبة في الكسل والإعراض ولا مبالاة.
شكر الله لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، ولا يسعنا في نهايتها إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى له أن يوفقه وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، كما نسأله تعالى ألا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.